إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل كلام في السيرة، والنهارده بس هبتدي حاجة يعني في السيرة، بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ الوحي؟ وده الـ 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 يعني مجموعة الدروس دي واخدينها من صحيح البخاري، كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري لما جه صنف الكتاب بتاعه العظيم، أول ما صنفه صدر الكتاب صحيح البخاري بكتاب بدء الوحي، والحقيقة يعني تصنيف عظيم وذكاء من البخاري، وبين إزاي الوحي وإزاي تدرج من مرحلة لمرحلة من رؤية منامية إلى آخره. إن هو يصدر الكتاب بتاعه بدء الوحي فيه الحقيقة غاية في المناسبة وغاية في الذكاء، لأنه يتكلم عن السنة والسنة وحي، فكون هو يتكلم عن السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي وفيش كلام، كما قال ربنا في القرآن وما أعوذ الشيطان الرجيم وينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أعوذ الشيطان الرجيم. يحيى بن كثير يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فمعلوم أن السنة والقرآن وحيين، يعني ده وحي وده وحي، فكان جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، إما أنه ينزل يقول له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام من عنده أيده بالوحي. المهم في الآخر أي كلام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مؤيدة بالوحي، إما بينزل جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وجبريل يأيده أو يغير الحكم على التفصيل. هيجي معانا وإحنا بندرس السنة دي مسألة غاية في الأهمية، إحنا ما تعرضناش إليها لغاية دلوقتي، يعني أنا دلوقتي كل مدة قعدنا مع بعض فيها ما درسناش السنة على حدة، إحنا بنتكلم عن السنة كده في الثنايا الكلام وأهمية السنة، لكن ما كناش عن السنة كدروس منفصلة. فمسألة السنة اللي هو بصدر الكتاب البخاري ببدء الوحي عشان يبين لك إنه هيتكلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي لغة، معنى الوحي في اللغة الواو والحاء والحرف المعتل، يقصد معناه إلقاء على علم، إلقاء علم في إخفاء أو إلقاء في خفاء، يعني لها معاني كثيرة، إنه هيديك علم هيوصلك معلومة في خفاء، إلقاء علم في خفاء دي معناها كلمة الوحي في اللغة، حاجة معلومة توصل مش ظاهرة في خفاء، محدش هيسمعها إلا الشخص اللي ألقى عليه هذا الوحي. والوحي كمان يأتي بمعنى الإشارة، كتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، كل دي معاني الوحي كلغة. أنا بقول كلغة، يعني إنسان إذا أشار لحد بحاجة يعني بيحيله إنه يعمل شيء معين، زي ما بقول لها بشاور كده أو ده اسمه وحي، ليه بقول لها عملي كده يعني إيه اقفلي التكييف، ده لغة وحي. إشارة، كتابة، أكتب لك حاجة معينة، رسالة، إلهام، يجي لك فكرة معينة في دماغك تفكرك بحاجة، فكل ده معنى وحي لغة، كل ده يستقيم لغة، كلام الخفي، كل ده بمعاني الوحي. الوحي شرعا طبعا معروف، الوحي شرعا الإعلام بالشرع، قد يطلق الوحي يراد به اسم المفعول ومنه الموحى وهو كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى الوحي أصلا هو إيه؟ العلم بالشرع، الإعلام بشرع الله سبحانه وتعالى، أول ما نقول وحي كل الناس تفهم إنه شرع ربنا اللي أنزله على بلغه لجبريل وجبريل يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء. فإذا الوحي هو رب الشرع ويطلق الوحي على اسم كمان المفعول اللي هو موحى إليه هو كلام الله، اللي موحى إليه هو كلام الله سبحانه وتعالى، ممكن يطلق على الشيء الشرع ربنا ويطلق على الشيء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أو حبيب اللي هو كلام الله منزع النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي برضو في القرآن بيأتي على معاني، بمعنى الأمر، قال ربنا وإذ أوحيت إلى الحواريين، وقال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى أم موسى، هنا الوحي لأم موسى إلهام، وأم موسى لم تكن نبيا ولا في أنبياء من النساء قط، لكن هنا الوحي لما تقرأ في القرآن تمر عليك الآية وأوحينا إلى أم موسى، يبقى معناها هي إيه أم موسى أو حالها إيه، المعنى اللي إحنا قلناه اللي هو الإلهام، اللي هو الإلهام، مش إحنا قلنا الوحي لسه حالا هو بنعرفه الإلهام والإشارة والكلام وكل ده والكتابة كل دي معاني. فأوحينا إلى أمي موسى يعني ألهمناها، جالها حاجة في داخلها تقول لها أبطي ابنك في التابوت والقيه في اليم، شيء داخلي بداخلها، هذا اسمه إيه؟ إلهام، ده معنى إلهام. والتسخير، الوحي أيضا يأتي معنى التسخير، وأوحى ربك إلى النحل، الله سبحانه وتعالى أوحى يعني سخر لهم هذا الأمر إن هم هياخدوا جبال، هياخدوا من الجبال بيوت ويبنوا بيوتهم، والتسخير. والإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فزكريا الآية نزلت، يبقى وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يبقى الأوحى اللي هي الوحي هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الإشارة، ما تكلمش لكن أوحى. يبقى ممكن أنا أشير بحاجة وما تكلمش تفهمي منها معنى، وممكن وأنت بداخلك يجيلك إحساس معين، إلهام معين، يبقى اسمه برضو وحي، وممكن بمعنى الأمر، وممكن بمعنى الكتابة، وممكن بمعنى إشارة، كل دي معاني. لكن الوحي شرعا، شرعا مقصود بإيه؟ شرع الله سبحانه وتعالى اللي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. الوحي حاجتين ولازم نبقى متأكدين، يعني عناصر وحي أمرين، لازم ده ما عنديش فيهم أي شك. الوحي ينقسم إلى عنصرين، العنصر الأول كتاب الله، العنصر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يبقى عندي أي شك في الكلام ده، السنة توأم للقرآن، مصدر التشريع إنسان للقرآن، مش في العدد، في العدد لكن مش في الترتيب، يعني مش قرآن وبعدين سنة، الاثنين شيء واحد إذا جاء فيهم الأمر أو النهي. طبعا مع تعظيم كلام الله مش كلام، بس أنا أقصد كأمر ونهي، الأمر جاء في القرآن، جاء في السنة، المرتبة واحدة عند الله، ده زي ده بالضبط. الأمر يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أو النهي في السنة، أو الأمر يجي أو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في السنة وما جاش في القرآن، يتعامل المسلم معاك وكأن الأمر جاء في القرآن، لأن الأمر اللي جاء في السنة ما هو إلا وحي من الله. يبقى النهاردة لما تيجي واحدة تسألك سؤال أو تقول لك والله لا الشيء ده حرام، فين الآية القرآنية؟ تقول لا ده في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا الرشوة، نهى عن النمس، نهى عن سفر المرأة بغير محرم. فتقولي طب فين الكلام ده؟ مش في القرآن. السؤال ده سؤال بدعي، أهل البدع والأهواء فقط اللي يسألون هذا السؤال. أما المسلمون والإنسان اللي هو يعني ثبتت قدمه ورسخت قدمه في العلم وعلم عن الله ورسوله، صاحب الفطرة حتى الطيبة اللي هو ما عندوش علم، يرفض ده ويأباه تماما، لأن الكلام إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه جاء من عند الله، كما قلنا في بداية الكلام إن هو ده وحي وده وحي. ما عندش أي حد بينكر السنة إلا إنسان أراد إن هو يهدم الدين بالكلية، لأن بينكر السنة معناها إن أنت لو أنكرت السنة أنت هدمت الدين كله كله، لأن كل الدين اللي أنت ابتدأت به إلى الله سبحانه وتعالى ونتعبد به إلى الله هو جاء في تفسيره فين؟ في كتاب إلى في السنة. أي أمر من في القرآن، كل القرآن جاءت الأمر مجملة. في عندك حاجة في القرآن فصلت لك صفة الصلاة؟ لا. في حاجة في القرآن فصلت لك صفة الأذان؟ أو الأذان أصلا ما جاش في القرآن. في حاجة بينت لك صلاة الجنازة؟ في شيء بين لك أي كل العبادات اللي بتعبد الله سبحانه وتعالى، تفصيل الصيام، مبطلات الصيام، الصيام بتاعك يبطل ومبطلش إزاي، فين في القرآن مبطلات الصيام؟ ما فيش. ربنا أمرك بس إنك تاكلي وتشربي حتى يتبين الخيط الأبيض الخيط الأسود، ده اللي أمرنا به، لكن ما قالكيش إيه اللي يفسد صيامك في القرآن. طب أعرف منين مفسدات الصيام؟ أعرف منين إن الصيام صح ولا خطأ؟ أعرف منين الخيط الأبيض الخيط الأسود ده هو إيه؟ أعرفه إزاي؟ تفاصيل الكلام دي إزاي؟ الله جل جلاله ذكر الأوامر في القرآن جملة، ثم جاءت السنة تبين ما أجمل القرآن. أي إنسان ينكر هذا فضال مضل، وصل الإلحاد أبا أو لم يهو أم لا أبا، لأن أنت بتنكر السنة عم تنكر الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم السنة جاء في كل تفاصيل الدين. طبعا الكلام ده عايز دروس طويلة، أنا بتكلم كده على راجل إجمال، لكن إحنا مثلا عندنا في البداية كواحدة مبتدئة بندرس كتاب الحجة البيضاء، الحجة البيضاء كتاب صغير صنفته في السنة والبدعة عشان لامم المواضيع، بعد كده بتوسع معاكي في أوسع وأوسع، لأن السنة في أبواب عظيمة جدا الناس تغفل عنها، السنة التركية والسنة الفعلية والسنة اللي تؤدي بدعة والبدعة وأنواع البدعة وأنواع البدعة المكفرة وأنواع البدعة، يعني الموضوع طويل. لكن أنا بقول في الجملة الإنسان بينكر السنة هو ضال مضل، أراد أن هو يخرب عقول المسلمين، عقله خرب ورفض الدين وهد دين نبينا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع رسوله فقد أطاع الله. والآيات كثيرة جدا في القرآن على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقيت كثيرة في أهمية اتباع السنة وانتوا دعوه تهتدوا. علق الهداية رب العالمين على اتباع السنة وانتوا دعوه تهتدوا. والمفهوم المخالف إن لم تطيع النبي لم تهتدي. وطاعة النبي اتباع السنة، هتعرف ايه يعني؟ هتعرف اللي هو قاله. طب اللي قاله ده فين؟ في الحديث. والسنة طبعا إما قولية تكون تكلم بها، إما فعلية يكون فعلها، وإما سنة تقريرية صحابي اجتهد في مسألة معينة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصبحت من السنة. دي السنة ودي الأمور اللي المفروض إن احنا نبقى فاهمينها ونعمل بيها. الناس بقى اللي بيجوا يشدوا عقول الناس ويخلوهم يبعدوا عن السنة، أو الناس اللي مفهومها عند السنة ضيق جدا، اللي هي السنة عبارة عن النوافل والمستحبات وانتهى الموضوع. لا، السنة مش نوافل، مستحبات. يعني مش صمت في رمضان فصوم اثنين وخميس مستحب، واقول اذكار الصباح والمساء واقول اذكار ومش عارفه النوم. لا، السنه مش محصوره في المستحبات، مش محصوره في النوافل اقصد، يعني مش محصوره في الامور اللي هي نوافل، الامور اللي يستحب العبد فعلها. لا، السنه الدين كله. لان في ناس كتير عام المسلمين لما تقول لها سنه يجي في دماغها اللي هي ايه اللي انا بقوله ده، اللي هو هصوم اثنين وخميس واقول اذكار الصباح والمساء واقيم الليل شويه واعمل شويه مستحبات كده، هي كده تصور انها متبعه السنه. لا، السنه بيبقى واسع جدا، وطبعا على قدر التقوى وعلى قدر العلم، على قدر ما يؤتى العبد من العلم. طبعا هل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ مطلقا كل ما الانسان ماشي في الدنيا وطايح في الدنيا اكيد مش هيتعلم زي الانسان اللي بيسعى لدروس العلم. اكيد اللي بتسعى وتيجي درس العلم وتقعد عشان تسمع الدرس علمها يمكن هيكون زي القاعده في بيتها دلوقتي ونايمه؟ مستحيل. واللي جت هنا الدرس وقعدت وسمعت ورجعت بيتها بنيه انها تنفذ الكلام ده تبحث، برضو مستحيل هتبقى زي اللي جت الدرس ومجرد وقت لطيف قضته ساعتين سمعت كلمتين حلوين وخدت ثواب المجلس ومشيت. هم درجات عند الله، كل واحد له درجه وكل واحد له مكانه بحسب النوايا وبحسب القلوب وبحسب الاقبال على الله جل جلاله. فالسنه موضوع خطير عظيم جدا. احنا بندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في بداية الكلام، هي مش للتسلية ولا الحكاية، ولكن عشان الإنسان يزداد حبا وشوقا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا باتباع سنته، في الآخرة يرجو أن يجمعنا الله، نرجو أن يجمعنا الله به في الجنة. فحبك النبي صلى الله عليه وسلم ترجمته اتباع، مش عواطف، مش دمعتين بعيطهم وينزلوا من عينيا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا شوق أن أنا أشوفه في الرؤية، ولا كل ده جميل، لكن مش هو ده المطلوب. حب النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة بين قوسين اتباع. وأكثر الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم اتباع، أكثرهم اتباع لسنته. أكثر الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، الكل بيدعي المحبة لكن الصادق في حب النبي، أكثر واحدة صادقة في حب النبي أعلى دلوقتي أكثرهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب عنها. بعد ما كنت عايزة تتبع بس مش عارفة، لكنها بتيجي تتعلم. فكل ما كنت حريصة على الاتباع في كل ما أمر به سواء كان سنة أو سواء فرض، ده مع علامة حب، علامة صدق محبتك النبي صلى الله عليه وسلم. عدم تتتبعي وتدوري وتنكوشي فين السنة وفين دي، ويحسن دي تبقى بدعة، ولا هو الحديث ده صح ولا الحديث ضعيف، طب هو العمل ده بدعي ولا العمل ده سني، هو اللي أنا كده فيه على السنة ولا صح، هو أنا بصلي صح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا بصوم صح على سنته، هو أنا كده قاعدة بتسألي وتتتبعي، أنا كده ماشي على خطاه، انا كده مقتفي اثره، انا كده اللي قاعده بتدور وبتنكش دي وبتبحث عن السنه عشان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كما يفعل تماما بدون اي حياد عن منهجه، هي دي اكثر ناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ده حب عملي، هو ده الحب المنجي، ده الحب اللي فعل درجات ودرجات لغايه لما تلاقي نفسك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. هو ده يعني امل اي مسلم انه يدخل الجنه، وطبعا بتعرف الجنة بالدرجات بكثرة الاتباع وكثرة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة السنة طبعا كما قلت مسألة واسعة، أنا يعني بختصر كده القول وبجمل القول فيها، أما هي كمسألة فتحتاج إلى دراسة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونفتح في المواضيع دي. قال المصنف في كتاب طبعا في البخاري، قال الله عز وجل جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اللي مصنف البخاري صدر كتابه بهذه الآية: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طب إيه مناسبة الترجمة؟ يعني إيه اللي خلى البخاري يقول الآية دي وهو بيتكلم عن بدء الوحي؟ المناسبة واضحة جدا وجميلة، إن هو بيبين إنه الله سبحانه وتعالى هيوحي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى لنوح والنبيين من بعده، إن الأنبياء كلهم كان بيجي لهم وحي، وإحنا وإنت كمان هجيب لك هيوحى إليك كما وحي لغيرك من الأنبياء السابقين لك. فالوحي ده أمر لجميع الأنبياء ومسألة خاصة بالأنبياء، فكما كان الأنبياء يوحى إليهم أنت كمان يا محمد يوحى إليك. هوحى إليك إيه؟ هوحى إليك القرآن وهوحى إليك السنة. والبخاري حط الآية دي وذكر هذه الآية عشان يبين أن السنة وحي، أن السنة وحي، فصدر الكتاب وحاز توفيق من الله سبحانه وتعالى. والتوفيق طبعا في ثنايا الكلام وفي الكتاب، والبركة موجودة وحاجة عالية قوي، يعني حاجة توجع القلب الحقيقة لما الواحد يشوف الناس دي ازاي كانت قلوبهم وازاي كانت اهتمامهم وازاي اقبل على الله. البخاري عن 16 سنة يصلى في صحيح البخاري، لا يكل ولا يمل ولا يتعب ولا يرجع ولا يمشي شوية مستقيم وتعلو الهمة ثم تهبط الهمة، لا، استقامة على الأمر واستقامة على الهدف، حط قدامه هدف ويسعى الهدف، ما ضعف ولا استكان ولا مال قلبه ولا دنيا ولا حاجة خالص، هو ماشي في هدف. 16 سنة بيصنف كتاب، ما كلش ولا مال له أي بقى، ولا النفس واحد والاستقامة واحدة والطريقة واحدة. فالتوفيق عالي جدا، يعني طبعا إخلاصه يحتاج إلى تدريس أصلا كيف كان هذا الرب اللي ربنا ألهمه هذا العلم الوافر العجيب والذكاء اللي يعني ما أحد يشاف بعد كده، وحفظ كل دي توفيق الله سبحانه وتعالى ليه، لكم الإخلاص اللي كان في قلب هذا الرجل حتى مصنف أعظم كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله اللي هو صحيح البخاري، بل أصدق كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. ونجيش النهاردة حد أي حال الأحوال أي صورة من الصور يكلمك عن البخاري ولا يتكلم في أحاديث البخاري، أحاديث البخاري صحاح بخاري ومسلم محدش يقرب لهم خالص، ده خط أحمر. الله من معلقات البخاري، ومعلقات البخاري هو ذاكرها، ومعروف ان دي معلق والحديث معلق، ده لي قصة في مصطلح الحديث نبقى نتكلم فيه. لكن البخاري كل كلامه وكل حديثه صحيحة، ما في حد يطعن في البخاري ولا يضعف حديث البخاري الا ضال او انه جاهل. لكن اي حد مهما كان مكانته تقولي لي لا اصل الحديث ده في البخاري وضعيف والحديث ده في مسلم وضعيف، ده كلام غير مقبول نهائي. والمصايمين لما تكلموا امامه مره على مساله بعض المشايخ بيضعفوا بعض الاحاديث البخاري ومسلم، فقال والله الشيخ اللي هيضعف حديث البخاري ومسلم ده حتى لو اهل السنه يقولي مين درجته، عشان يتكلم في البخاري ومسلم لازم يبقى في الدرجه بتاعتهم او اعلى، فانت ما قالنا ليك انت تتكلم في البخاري ومسلم مهما كنت شيخ. هو طبعا بيترموا على بعض مشايخ السنه يعني مش مبتدع ولا حاجه، ليه بعض كان قال لا قال معذره عذره، يعني الحقيقه العثيمين احتد وغضب غضب شديد لما حد قال له الكلام ده، وانا اوافق هذا الكلام 100%. وغير مسلم حدش يقرب لهم، خط احمر، خط احمر، لا يقترب احد الغاري مسلم مطلقا مهما اجتهد، اجتهد بعيد عن الكتابين دول، اجتهد بعيد عن الكتابين دول حدش يقرب لهم خالص. دي حاجه نصيحه بقولها لك تعمل بيها وانا عايشه ولا ميته، ما تخلي حد يلعب في دماغك ابدا في البخاري ومسلم اي كلمه جامده، دول كتابين الامه كلها تلقتهم بالقبول. البخاري ميت من اكثر من 1200 سنه، على مدار 1200 سنة علماء وأكابر جيل بعد جيل وزمن بعد زمن تلقوا هذا الكتاب بالقبول، ولم أحد مطلقا يطعن في هذا الكتاب ولا يتكلم في هذا الكتاب. ليه بعض الأحاديث كما قلت معلقة وتعليقات البخاري في الغالب صحيحة، أما دون هذا فحديث موصولة كلها صحيحة ما أحد يتكلم فيها إلا إنسان يعني حتى لو اجتهد، يعني حتى لو اجتهد اجتهاده مرفوض غير مقبول تماما، مش حد اجتهد ده البخاري، مين ده اللي هيكتب ده البخاري؟ شكله ايه ده يوريني طوله وعرضه؟ مين انت؟ مين انت اي كان هذا الانسان؟ مين انت عشان تكتب امام البخاري؟ مستحيل، البخاري ولا مسلم ولا دول حد يقرب لهم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. كما قال ابو نعيم في الدلائل باسناد صحيح عن القمر، عن القمر ابن قيس قال ابن مسعود صاحب ابن مسعود قال ابن مسعود ان اول ما يؤتى بالانبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعده في الزقر في اليقظة. الأول حاجة بتؤتى للأنبياء الرؤية الصالحة، فوت الحتة دي، الرؤية الصالحة أول شيء بيشوف الأنبياء في منامهم الرؤية الصالحة، الأول بداية الأنبياء قبل ما يوحيهم يجي لهم الأول رؤية صالحة، بعد ما تبتدي يشوف الرؤية الصالحة تتحقق ينزل عليهم الوحي. ليه؟ مقدمة الوحي شديد، بيقدرش شخص عادي ومش عارف أنه يبقى نبي ولا عنده فكرة أنه يبقى نبي وبعدين فجأة كده يلاقي نفسه الوحي نزل عليه، لازم يبقى فيه مقدمة. فكان مقدمة للأنبياء الرؤية الصحيحة، كان يرى الأنبياء الرؤية تأتي كفلق الصبح كما هيجي معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف حدثنا الحميدي عن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التميمي أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالكم الحديث ده، إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فكانت هجرته إلى دنيا الأول، رواية البخاري، فكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في رواية مسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني في رواية البخاري ما ذكرش الجزء بتاع الزواج مسلم أو الزيادة للمسلم. الشاهد إن الحديث ده حديث عظيم جدا، وأيضا البخاري ذكره والعلماء اختلفوا ليه البخاري ذكر الحديث ده مع بدء الوحي. يعني يتكلم عن وحي رسول الله وبيتكلم عن السنة وعن الوحي وعن الكلام، إيه اللي خلاه يذكر الحديث ده في بداية كتابه برضه هو بيصنف مع الآية، وبعدين بعد ما ذكر الآية راح ذكر الحديث ده من الأعمال والنيات. الله، طب انت بتتكلم عن بدء الوحي، ايه اللي خليك تبتدي كلامك او مقدمة كتابك بهذا الحديث؟ قال عشان يبين ان كل انسان عمله هو اللي هيتحديته هيتحاسب عليها، مش عمله، عمل كتير، لكن اللي هيكتب واللي هيستفاد منه واللي هيثبت في صحيفة الحسنات العمل اللي كان خالص لله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، يعني عايز أقول لك إنه العمل كله دائر مع النية، العمل دائر مع النية حسب نية العبد حسب ما بيقدر. لو أحسن العمل، أحسن يعني النية كانت حسنة وخالصة لله في العمل، العمل يقبل. النية كان فيها شأبها شيء أو دخل عليها شيء، العمل لا يقبل. فترجم هذه الترجمة وكأنه يقول كما قال ابن المهلب عنه، قال وكأن البخاري أراد يقول إنما كان تصنيفي لهذا الكتاب العظيم وهذا السفر الكبير اللي هو صاحب البخاري كانت نيتي فيه لله، وأنا عملت البخاري ده وصنفت الصحيح ده من الأحاديث لله، وعلى كل من يقرأ هذا الكتاب أو أراد أن يفتح في البخاري أو يدرس البخاري أو يتكلم في البخاري يحط النية الطيبة. يعني أنا مش عايز أدرس البخاري عشان أبقى درست البخاري الكتاب العظيم ده، فالكلمة رنانة كده تخليني قدام طلبات العلم اللي هي منظر، يعني درست البخاري أو ذكرت البخاري، النوايا دي كلها لا تصلح ولا تنفع، ده هتضرك في الدنيا بالآخر. لكن أحط في نفسي نية، لا أنا بدرس البخاري عشان أتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أحبه أكتر، عشان أعرف سنته، عشان أتبعه، عشان اشوف ايه اللي ناقصني في السنه، وانا جبت السنه كده كلها ولا انا عندي لسه امور هي مش جاليه بالنسبه لي. فانا بدرس البخاري عشان اصح كتاب على الارض بعد كتاب الله، وبالتالي الاحاديث صحيحه، يبقى كل ما جاء في البخاري صحيح، يبقى انا مطمئنه ان انا بدرس احاديث صحيحه تعرفني بنبيه صلى الله عليه وسلم وتعرفني بشريعته وتعرفني بجهاده وتعبه وكل ما، لان البخاري ماسك كل ابواب الدين، يعني ماسك من اول بدء الوحي لغايه التوحيد. يعني شوف بدأ كتاب بدء الوحي ونهي كتاب البخاري بكتاب التوحيد، توفيق عالي جدا جدا. بدأ بدء الوحي اللي هو فيه بين دفتين السنة، بدء الوحي اللي هو بين دفتين السنة لما وحي كل الوحي في السنة، وبعدين نهى الكتاب بتاعه آخر باب في صحيح البخاري التوحيد، كتاب التوحيد. يعني شوف بيان ازاي الوحي اللي هو كل ما جاء فيه نزل عليه وكل ما أنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، كل ما أنزل عليه من القرآن والسنة، ونهى بالتوحيد إخلاص الله سبحانه وتعالى. أنت علمت الوحي وعلمت ما فيه وعرفت المنهج وعرفت شرع الله ودرست كويس الشرع، عليك بالتوحيد بقى اللي هو رأس الأمر كله، تجريد النية لله والتوحيد لله جل جلاله. التوفيق عالي جدا في أنه يبدأ ببدء الوحي وينتهي بالتوحيد. فقال ابن المهلب أنه البخاري حط إنما الأعمال بالنيات عشان يبين أنه نيته كانت في تصنيف الكتاب الله، وينبغي لطالب العلم اللي بيقرأ في صحيح البخاري أو بيسمع صحيح البخاري تكون نيته معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعة علم أكتر وأجيب أكتر وأتعلم أكتر، بس أتعلم عشان أعمل. أنا شايفة، أنا شايفة يعني على قد نظري، يعني ممكن أكون صح أو خطأ، بس دي حاجة جلية واضحة في طالبات العلم وطالب العلم طبعا، بس واضحة في طالبات العلم إنها مع العلم أكتر بالعمل. يعني أنا بدرس كتاب والأخت بتسألني عن كتاب تاني، وبخلص كتاب وتقولي طب عايزين ناخد كتاب تالت ورابع. حلو إنك تحب العلم، ده شيء جميل وطيب، بس احيانا النيه بيحصل فيها خلط، ما بتبقاش بقى حب للعلم للعمل، بيبقى حب للعلم شهوه علم، عايز اعرف ده وعايز اعرف ده وعايز اعرف ده، والنوايا تبتدي تقل والدنيا تخرب معاكي. ما كانش هدي السلف كده، ولا كان نهج السلف ان هم همهم ياخدوا كل العلم ده جمله، لا كان هدم السلف ان هم يعملوا. احنا همنا ان احنا نعلم، هم كان همهم العمل واحنا همنا العلم. ده الفرق بين طالب العلم قديما وحديثا. طالب العلم ايام السلف كان همه انه يعمل، كان بيهموش الكم. اول ما بياخد علم بيسال نفسه طب انا عملت ايه؟ يعني النهارده تعالي بس عدي كده حاجات انت خدتيها معايا انا واحده بس، يعني هبي ان انت ما تحرش معايا كان تاني، وان انت ما بتسمعيش الا انا بس. السؤال شوفي كم العلم اللي انت خدتيه اتعمل منه ايه؟ يعني تعالي شوفي خدنا مع بعض عقيده، وخدنا كتاب العلم في البخاري، وخدنا فقه، وخدنا بتاخد في سيره اهو، وخدنا ايه كمان معاك معايا امراض القلوب واسماء الحسنى، كل ده خدتيه معايا خلاص. ويعني كل يعني انا اديت كتير، انا اديت كتير. السؤال هل احنا كطلبات اللي بادئين معايا من الاول بس ما انا ما كملتش سنتين، لكن يعني هل الفتره دي انا عملت بالكلام ده؟ هل انا عملت بالكلام ده؟ لا، ممكن يكون بنشتغل شغالين بنحاول جميل، بس اقصد انا ما عملتش بده. طب علامه بقى انا بطلب المزيد، ده السؤال بقى، يعني بطلب المزيد بناء على ايه؟ يعني عشان كده لما جيت وقلت لي عايزين نعمل معهد هنا، قلت لا انا همشي زي ما انا عامل لكم انتوا معهد تحضروا فيه، لكن انا همشي زي ما انا خلص كتاب نمتحن نشوف غيره، عشان بس اشوف اثناء الكتاب اللي انا بدرسه ده اتعامل بيه ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ والا كل العلم ده عمال اخد علم اخد علم اخد علم علم بحط عليا والقيم اولية، بس الله يكون حق علينا ياما القيم. فالشاهد انه ده كان حاله. فالبخاري بيقول لكم، بيقول هو بيصنف الكتاب، لا خلي بالكم انا صنفت الكتاب ده لله، وينبغي على كل من قرأ كتاب البخاري وكل من فتح الكتاب ان يكون نيته لله، مزيد من العلم لمزيد من العمل. العكس، انا بقول تعالي العلم، وانا بشجعك على العلم، وبقول قد ايه الانسان اللي بيخسر كل مجلس او تحضرهوش خسران مبين، لان استبدل الذي هو ادنى من الذي هو خير. كل من ترك المجالس الدنيا استبدل الذي هو ادنى من الذي هو خير، استبدلت الدنيا بالاخره. فانا اللي بقول، لكن شرط ان انا اكون اجتهد على نفسي للعمل ما استطعت. ابو عبد الله ابن الفخار ليه وجهه نظر ثانيه، او هو يرى من وجهه نظره انه الحديث اللي علق بيه اللي بدا بيه الكتاب اللي هو انما العمل بنيان، قال لا ده هو ليه متعلق بالايه، ليه متعلق بالايه اللي هي ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا بعد، قال لا ده الحديث مرتبط بالايه، وكانه امر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له حاجتين. ابو عبد الله ابن الفخار يقصد حاجتين، يقول لا ده الله سبحانه وتعالى اراد النبي البخاري اراد انه يبين حاجتين مهمين جدا، ان الله سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحى اليه كما اوحى الى نوح والانبياء من بعد نوح، وهذا الوحي لجميع الانبياء وهيكون كذلك. بس خلي بالك كمان، لما اوحيت الانبياء ونزلت عليهم الوحي، اول شرط للنبي واعظم شرط النبي وجميع الانبياء ان يكون العمل خالصا لله، ان يكون العمل خالصا لله. قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. فقال لك اول حاجه وذلك دين القيم، قال لك اول حاجه انه الانسان عايز يحتاج ليه لنبي او غير نبي الاخلاص. فكما اوحى النبيين بالوحي واوحى لهم كمان انهم يعملوا ايه؟ الاخلاص، لازم عندهم قضيه الاخلاص. فهو شرع للانبياء هذا الشريعه وانزل عليهم وحي واراد منهم الاخلاص، فده وجهه ابو عبد الله الفقار. طيب حديث انما العمل بنيات، الحديث ده مهم جدا. شوف قال ابن رجب في هذا الحديث، رجب الحنبلي معروف طبعا، بيقول في الحديث ده يدور عليه الدين، يدور عليه الدين. وان الشافعي الامام الشافعي روي عنه انه قال هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم، يعني اللي عارف الحديث ده معناه معاه ثلث العلم. ليه؟ وقال يدخل فيه كمان 70 بابا من الفقه، ده كلام الشافعي، قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. ليه الشافعي يقول كده؟ لان كل عمل انت محتاجه ليه نيه، كل عمل وانت بتصلي عايزه نيه، وانت قاعده عايزه نيه، وانت كل عمل لله انت محتاجه فيه النيه، فثلث العلم في هذا الحديث. وفي 70 باب يدخلوا في الفقه، لانه طبعا النيات، ولو نويت الاعمال قبل ولو نويت بعد، والطهاره عايزه نيه، والطهاره للاغتسال بتنفع ولا انا دخلت استحمى وما نويتش الصلاه ينفع اصلي ولا ما ينفعش، وانا دلوقتي صحيت الصبح وكنت عايزه اصوم ينفع اصوم ولا لازم النيه. فاخيرا دخلت في 70 باب من الفقه، عظيم، كتاب عظيم، حديث عظيم جدا الحقيقة. أما الإمام أحمد فقال إن الدين كله مداره على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد سنة البدعة، والحديث الآخر بتاع البشير بن النعمان اللي هو الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة الحديث. فبين إنه الإمام أحمد قال لك الدين كله بيدور حوالين ثلاثة أحاديث دول، حديث إنما الأعمال بالنيات في سورة العلم، لأن كل عمل أنت بتعمله لله يحتاج إلى نية، أي عبادة، أي كلمة، أي زيارة، أي شيء أنت هتقدمي عليه أنت تقصدي بيه وجه الله، أنت بتقصدي بالعمل دي عايز الثواب، عايز حسنات، يبقى إيه؟ يفتقر إلى نية، يفتقر إلى نية. ما ينفعش أمشي كده مع نفسي أقوم أقول إيه خد الفلوس دي طلعيها زكاة، أو خديهم اديهم لحد وبعد شوية أقول إيه ده أنا السنة من 3-4 شهور طلعت 1000 جنيه نقسمه بقى للزكاة، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لما طلعت 1000 جنيه أنا طلعتهم، بعد كده أقول لا ده أنا الشهر اللي فات ساعدت واحدة 1000 جنيه اخسرهم فلوس الزكاة، ما ينفعش. لابد كان يبقى عندك نية وأنت بتطلع 1000 جنيه طلعتيها لإيه؟ لابد من النية. فالنية قال فيها 70 باب الفقه، وهكذا في الصدقة، في الزكاة، في الحج، في العمرة. طلع من الحج وبعد تعمل حج تقول إيه؟ دي لأمي. الله، هو ينفع أطلع حج وبعدين أقول لأمي؟ أنت عايز تحجي عن أمك وعن أبوك وعن حد وأنت في بلدك قبل ما تتحركي، قبل ما تاخدي بعضك وتركبي الطياره ولا تنوي اصلا الاحرام، قبل ما تدخلي في نسك الاحرام انت ناويه انك طلعت تحج لامك، مش بعد ما خلص الحج اقول دي لامي ودي لابويا، ما ينفعش. انما الاعمال بالنيات، وانما كل امرئ ما نوى، لابد انما كل امرئ ما نوى، كل انسان قبل ما يعمل العمل، فالنيه قبل العمل مش بعد العمل، النيه قبل العمل مش بعد العمل، مش بعد تلبس بالعلم العمل انوي، لا لا لازم افتكر زي يعني طلع حج ناس يا انا مش عارفه اطلع حج لمين، انا اي عمل بقى انا عمل بعمل بتحرك، انا جايه درس، جايه درس العلم ليه؟ انا النهارده جايه درس العلم، جايه درس العلم ليه؟ اسمع سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل ليه؟ انوي وابقى فاهمه انا عايز احبه اقترب منه وانصر سنته، ولو عندي نيه ان انا ابقى داعيه يبقى ان شاء الله ادعي لهذا الدين العظيم وادعي بهذا العلم، و نيه مش جايه عشان صاحبتي درست فلازم انا ادرس، ولا هي معها شهادة وانا معيش، ولا هي بتروح معهد وانا ما بروحش، كل اللي دي نهاية فاز خسران مبين، تعب في الدنيا قبل الآخرة، لأني هتعب في الدنيا في الآخرة ماليش أجر، فلابد من النية. في شبه الإمام أحمد قال الدين يدور حوالين هذه الثلاثة، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، يعني لا يقبل أي إنسان يعمل عمل. حديث طبعا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني ما ليس في الدين، يعني اللي هيعمل عمل ملوش عليه دليل من الكتاب والسنة، رايحة تعمل عمل تبعت رسالة على الواتساب، تدي كتاب لحد، تصلي، تسوق، تعمل أي عمل، العمل ده ما جاش في القرآن وما عملوش رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، لا يقبل. فلابد أن أنا أبقى متأكدة العمل اللي بعمله ده جاء في كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر اللي هو جميل جدا وعظيم، حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، لازم الإنسان يميز الحرام والحلال، وبعدين بينهم هو المشتبهات، في حاجة كده يبقى فيها شبهة، فمن يتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، الإنسان يتقى الشبهات، لو حاجة أنا شكة هو ده حرام ولا حلال، لو أنت فعلا إنسانة تقية تتقي شبهات إلى بلاها خالص، عمل فيه شبهة مش هدخل فيه، ليه؟ أستبر ديني وعرضي، أبنع نفسي بالغلط. أنا النهاردة أعمل عمل فيه شبهة، أنا تقولي مش عارفة حد قال لي يجوز أعمل شبابيك البنك، وشيخ تاني قال لي يجوز أعمل شبابيك البنك، أصل شبابيك البنك دي مالهاش دعوة بالربا، الربا دي في الكتابة والبتاع، وده شباك بنحميهم من البرد، إيه المشكلة؟ وبعدين الشيخ تاني ولا لا الشبابيك وكل الشغل وكل الاعمال بتاعه البنك لا يجوز، وتعالى على الربا والطفل، وتعالى على الاسم والعضوان، انت من باب الورع حتى لو مساله فيها اختلاف اعمل ايه؟ ابعد خالص عن الموضوع ده، بنقص الشباك ده ربنا يرزقك من مكان تاني. هكذا الانسان لما يكون عنده ورع ينجو وينأى بنفسه عن الشبهات، وينأى بنفسه عن الشبهات، لان الشبهات مره في مره في مره هتقع في الحرام، الشبهات مش هتقع عند الشبهات مره في مره في مره، هيلاقي الانسان وقع نفسه في الحرام. طيب اصلا كلمه النيه معناها القصد والاراده، لكن النيه في كلام العلماء او الفقهاء بتقع على معنيين، اولها المعنى اللي هي بميز العادة العبادات ببعضها وبميز العادة والعبادة. يعني واحدة أيما تصلي دلوقتي المفروض وهي بتقول أنا بقول الله أكبر تبقى مش عارفة تصلي يعني الله أكبر دي احنا قلنا خلاص كلمة النية دي نويته دي بدعة أفش يقول الله أكبر نويته أصلي ركعتين الضحى أو الله أكبر نويته أصلي طيب أنا مش هتكلم النية محلها القلب اللي هتنفذ بيها. العلماء بيقولوا تمييز العبادات انت واقفة تصلي دلوقتي صار بتصلي ظهر ولا ضحى ولا عصر ولا كده مش بداخلك تبقي عارفة يبقى بيها تمييز العبادات. أيوة تصومي النهاردة ترى بتصومي يوم اللي عليكي اللي انت فطرتيه في رمضان ولا النهاردة صايمة الخميس سنة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تفرق. قال أنا بصوم النهاردة إيه نيتي؟ نيتي أصوم اللي عليا اللي أنا فطرتهم في رمضان كنت عيانة ولا حائض ولا أنا النهاردة أصوم الخميس عشان هي سنة. يبقى تمييز العبادات بعضها العبادات بعضها ببعض وبعدين تمييز بقى العادة والعبادة ودي مهمة جدا. تمييز العادة والعبادة بتخسري حسنات بالجملة وانت مش حاسة ليه. انا رايحة بحب ولاد خالتي وبحب ولاد عمامي وبحب قرايبي ورايحة جاية ازورهم واخرج معاهم واروح واجي ليكي حسنات؟ لا. طيب لو انا بقى بقول انا بحب بنت خالتي متربية معاها بس ابتدي اجدد النية انا رايحة لها لا دي صلة ارحام وعشان اخد فضل صلة الارحام بس كمان وانا رايحة اغسلها انا هشوف ايه الضرر اللي عندها وانصحها بيه. هي محتاجة ليه صلة ارحام ايه؟ ان انا اكلمها ولا انا انفعها؟ صلة الارحام يبقى في صلة يعني في نفع. يعني كانت تحتاج لدين انصحها في الدين، انت تحتاج الفلوس وانا املك المال اساعدها بالمال، ان كانت تحتاج النصيحة ان انا شايفاها غلط وماشيه غلط وسكه غلط وبتخرب بيتها انصحها انها وبعدها دي صلة الارحام مش ان انا اروح اهزر واقعد معاها حتى لو هي على غلط. فلما اروح اتكلم اهلي واهزر معاهم واقعد معاهم واضحك واهزر وهم غلط وحتى ما بنصحهمش دي بالصلة الارحام خالص، بالعكس انا قعدتي معاهم وموافقتي ليهم على الغلط انا بشيل ذنوب. يعني انا اعلم ان بنت خالتي ولا بنت عمتي ماشيه غلط او لها تصرفات غلط او بتعمل حاجه حرام وانا ما بنصحهاش خالص وبكلمها وبضحك معاها صاحبتي مش هزعلها. طيب ده دي مصيبه سودة. ليه؟ لانه انا هتسال عن الكلام ده لان انا عارفه ان هي حرام. ينفع اسكت؟ الساكت عن حق شيطان اخرس. ينفع؟ مش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مقوله يعني. لانه انا زي الشيطان الانسان يبقى انا بعينها على هي في من الضلال. لكن لو انا في صله ارحام لا ده انا ازورها وانصحها وبالرفق وبالليل. اذا انا ممكن عندي عادات كتير جدا انا بعملها في حياتي مش واخده اجر، استحضري ان هي في كل عمل هتلمي حسنات قد كده كانت بتفوتك من غير العلم، وده فايده العلم. يعني نفس الاعمال انت بتعمليها على مدار اليوم ممكن تحوليها الى عبادات تجاري عليها. حتى وقفتك في المطبخ، حتى وقفتك في المطبخ بنيت ان انا اقف لاولادي واكلهم اكل صحي عشان ما ياكلوش من الشارع عشان ما يجيلهمش امراض وايه كمان عشان اوفر فلوس الاكل غالي فما تدخلش في تبذير وحفاظ على نعمه الله وحفاظ على صحتهم وحفاظ على كده. فالوقفه في المطبخ بطبخ وباخد اكل. عشان كده الشافعي قال ثلث الدين في الكتاب في ثلث العلم في الحديث ده ثلث العلم في هذا الحديث. لو ما عندكيش علم بالنوايا هتضيع منك اجر كبير جدا جدا. فيبقى انا حتى وقفتي في المطبخ استحضر النيه فيها واخد فيها اجر. زيارتك لاهلك واصحابك تاخدي فيها اجر، جايك المجلس تاخدي فيها اجر، بكلم صاحبتي وادي لها عن مجلس واخد اجر، وهكذا في كل عمل. ما تفوتي عمل ابدا يفوتك كده خالص. عارفه التاجر البخيل اللي ما يطلعش منه القرش لو ذبحتيه؟ ها في تاجر بخيل هو يقطعي جلده كده بس ما يطلعش قرش. اه في نوعين كده من التجار كتير على فكره. انا عايزك تبقي تاجر بخيل بس في ايه؟ في الحسنات. ما تفوتيش حاجه الا ما تاخدي فيها اجر. فدي الفرق بين العاده والعباده. فده الحديث ده بيميز المقصود بين الاثنين. طيب بيبين في الاخر انه العبادات هي اللي تفتقر الى نيه. العاده مش عايزه نيه، لكن انا بقول لك حطي انت نيه عشان تاخدي اجر. يعني انا قاعده وبستحمى وباكل وبشرب وانام انا مش عايزه نيه، لكن الذكيه بقى اللي فاهمه اللي هي تعرف ازاي تلم حسنات غيرها مش فاهمه لان ما انت جيتي مجالس علم. الحاجات اللي عملت عد منك طول اليوم دي انا اقدر اجمع بيها حسنات تنفعني في الاخره. شوفوا انما لكل امرئ ما نوى. اخبار انه لا يحصل الانسان اجر ولا فايده من عمل الا بنيه صادقه. والجمله الاولى تبين صلاح العمل، انما الاعمال بالنيات، يعني صلاح العمل وفساد العمل بحسب النيه. وانما لكل امرئ ما نوى مش تكرار، ولكن العمل التالي الجمله الثانيه تبين ان ثواب العمل مترتب على حسن النيه. يبقى حسن النيه يترتب عليها ثواب عمل فمش تكرار في الكلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد كده في الحديث برضه، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني كانت نيته هو بيهاجر الله ورسوله فلهذا النية ولهذا الأجل. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فامرأة فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني من كان نيته الى الله وهجرته الرسول اتحرك من بلده فعلا مهاجر الله ورسوله لهذا الأجل. لكن اللي كان نيته بقى هو بيهاجر في الظاهر، بيهاجر قدام الناس ومهاجر مع الله ورسوله، ولكن في الباطن هو مش بيهاجر لله ورسوله، هو مهاجر عشان امرأة اللي نزلت فيه. يعني الحديث كان له مناسبة، يعني الرجل سافر وكانش سافر نيته الهجرة، كان نيته امرأة معينة ينكحها في البلد في المدينة. كان بيبين ان لا، هجرته ايه؟ هجرته الى ما هاجر اليه، بقرش فهجرته الى المرأة اللي ينكحها. ينكحها ليه؟ لتحقير شأن المسألة. الموضوع ليس له قيمة، وان انت بتهاجر لدنيا والدنيا شأنها حقير، فحقر النية اللي هو مهاجر اليها لنكاح المرأة. طب نكاح المرأة مباح، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم هذا العمل؟ ذم اللي عمله في الظاهر يقصد بيه دنيا، في الظاهر يقصد بيه لله وفي الباطن يقصد بيه دنيا. مش ذم النكاح، ما ذمش النكاح هنا. خلي بالك الحديث ما فيهوش ذم نكاح، لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم حسنا على النكاح وقالت نكاحه فإني مكسر بكم الأمر، لا. الحديث في ذم للنوايا الخبيثة، يعني الشخص يبقى في الظاهر نيته لله وفي الباطن نيته حاجة تانية. فهو في الظاهر مهاجر الله ورسوله، لكن هو ما كانش مهاجر الله ورسوله، هو مهاجر عشان يتجوز واحده. فهو بيذم النية اللي هي غير اللي مش بيذم الزواج، اللي هو انا حاسه اللي هو على الزواج، لكن بين ان اللي عمل ده مش هذا الشخص ليس له اجر وليس له عمل، يعني لا يؤجر على هذا العمل. شوف الجماعه السلف وازاي كان حرصهم على تعليم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا في السيره، ما خرجناش على الموضوع ده، بدا الوحي. قصة بقي بن مخلد. بقي بن مخلد صاحب المسند الكبير جدا، أعظم مسند في الإسلام، صنف ضخم جدا. هذا رجل من بلاد الأندلس، هو أصلا من الأندلس. الأندلس معروفة هي ناحية أسبانيا والحتة دي. هاجر من أول الأندلس وفضل يسافر من بلد لبلد لبلد عايز يوصل لبغداد. شاف المسافة، المسافة دي كلها مشيها على رجله إلا الحاجات اللي كانت تنقلات البلاد اللي فيها بحر، فكان يركب البحر. ما دون البحر كان يسير كل المسافة دي على قدمه، لا يركبش دب أبدا. شوفي كل ده ماشي وعايز يوصل لغاية بغداد. سمع عن الإمام أحمد بن حنبل وإن في إمام أهل السنة وإمام عظيم جدا وأحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين مسند الإمام أحمد فيه 28,000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها الإمام أحمد، المسند عظيم جدا. فبقي سمع عن الإمام ابن أحمد فخرج من بلده وترك بلده وتركها عشان يروح ياخد منه الحديث، عشان عنده همة لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الكلام ده كأنه خيال، بس هو واقع، هو مش خيال، هو واقع وحصل. يعني ولا كان حتى بقى صحابة ولا يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه خالص، هم ناس عاديين، لكن حصل. فشوف انه الامام الذهبي ينقل عنه بيقول انه حفيده ده في كتابه قال رحل ابي من مكه الى بغداد، قام وصل مكه بقى، وكان رجل بغيته ملاقات الامام احمد. قال فلما قربت المحنه، بلغته المحنه يعني، وكان ممنوع من الكلام. تعرفين ان لما وصل هو يعني هو بقى هاجر وصل لغايه مكه، ومن مكه راح على بغداد. على ما وصل عرف ان الامام احمد سمع بالمحنه اللي حصلت له، عارفين فتنه قلب القران وامتحن فيها الامام احمد، وكان اللي يقول ان القران كلام الله يتجلد ويتسجن، والكل رجع والكل تكلم بقيه يعني عشان يمنع نفسه من الجلد والضرب والاهانه. فكثير من العلماء امتنعوا عن انهم يقولوا القران كلام الله، قال لهم ما نقدرش، ليس لنا قبل بالجلد ولا الحبس وكلام ده امتنع. الإمام أحمد الوحيد وقف أو معاه قليل يعني بعض العلماء، سواء كان أشدهم إن هو اللي كان اللي الكلمة أنا ذاك، وكان مسموع الكلمة الناس. الوحيد اللي وقف في الفتنة وثبت في الفتنة والناس تشتمه وتبهدله والإمام خده وجلده وحبسه، ولا يمكن راجع عن إن هو يصدع بالحق مطلقا. فمات الناس كلها وبقي الإمام أحمد، ومات اللي ضربه ومات اللي جلده ومات اللي سجنه وكله ما تعرفيش عنه حاجة. وبقي الإمام أحمد في سرته زكية طاهرة عالية إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. ليه؟ لأنه ثبت في الفتنة، ومقياس القلوب يظهر في الفتن مش في الرخاء. مقياس القلوب ودرجة القلوب وسلامة القلوب تظهر وقت الفتنة مش وقت الرخاء. وقت الرخاء ربما الإنسان يبقى قاعد، إحنا بننظر ونقول دروس ونتكلم والتكيفات شغالة، إيه المشكلة يعني؟ لكن عايزة تعرفي مقياس دينك وقت ما تمتحن في الفتنة، تثبتي ولا تقعي، تصدعي بالحق ولا تخافي وتكشي وتقفلي. لا، ساعة الفتن في ناس كتير ما ترضاش تصدع بالحق وتخاف وتكش وتمتنع عن الصفحة والحق تتكلم وتنطق بالحق، خشت أن ينالها الإهانة أو البهدلة أو الشتيمة أو الناس تنقدها أو الناس ينفضوا من حولها لو كان معلم ولا كان داعي، فيخاف يصدع بالحق وناس تجري وتطفش فمش حولي حال. ده مش قلوب المسلمين الصحيحة. الإمام أحمد لما تفتن وعرض عليه ويقول إما تقول القرآن مخلوق أو إنك أنت هتتجلد وهتتسجن، اتجلد واتسجن. الإمام أحمد كان صغير الحجم يعني، كان جسمه ضعيف، فكانش الطول بالعرض الفظيع يعني، فكان يتسجن ويتجلد وجلد شديد جدا، هو صايم لا يفطر ولا يرضى ينطق، صايم نافل مش فرد، وما يمكن رضي يفطر، فضل على صيامه وفضل قاعد صايم ويتجلد، هو ثابت كالجبل الأشم وأبدا ما ضعف وأبدا ما تراجع، حتى ان هو مات الامام الاول اللي هو المعتصم، وبعدين المأمون من المأمون، وبعدين المعتصم، وبعدين جه الوسط، وبعدين جه المتوكل. كل امام عن امام عن امام امام يتبدلوا عليه، وهو ده ثابت على ما هو عليه، ما تزحزح ولا تفتن ولا قال لا انا عندي عيال. وكان يدخلوا عليه يقولوا له انت عندك عيال يعني، انت امام يعني وليك عيال، ولكن الامام احمد ثابت. المهم بقيه ذهب للامام احمد، ولما دخل بغداد قالوا انت عايز مين؟ قالوا انا عايز امام احمد، انا جاي له من الاندلس، خد مسافه وعلى رجلي، كل ده على رجلي الا المسافات اللي فيها بحر. فقالوا له انت ما عرفتش اللي حل بالامام احمد؟ ده الامام احمد فتنه كبيره جدا، واتجلد واتسجن وكده، وممنوع خالص حتى ما خرج من السجن، وافقوا ان هو يخرجوه. قالوا بس تقعد في بيتك لا تكلم حد ولا حد يجي لك، يعني لا انت تتكلم في الاحاديث ولا تقعد في المجالس تقول احاديث ولا حد كمان يجي لك يتعلم منك العلم، حبس يعني مساعد. فطبعا اهتم غم شديد جدا، قال لي تخلت الحصره بقى جاي من الاندلس من اسبانيا ماشي على رجله لغايه بغداد، كم شهر وكم الف كيلو، وهي يقولوا ده الامام ممنوع يتكلم، بس كنت هو جاي للامام طبعا، كان بقى في تليفونات يقولوا له ولا كان حاجه. بعد ما وصل بغداد عرف الفتنه دي، جاله طبعا حاله من الاحباط الرهيبه، واهتم وحزن حزن شديد الحقيقه. وبعدين المهم طبعا عارف الكلام ده في المسجد، في المسجد يعني، لما عارف ان هو يحيى بن معين كان قاعد يتكلم وبلغوه عن الكلام ده، قالوا طب انا راجل غريب اعمل ايه؟ المهم انه وصل و للامام احمد وقال له طيب يعني، قال له هو قاعد يحضر يسمع يعني دروس من المحدثين في المساجد، بس هو مش عايز المحدثين دول، كان يحيى بن معين وقتها موجود، ودول هو مش عايز ناس دي، هو عايز امام احمد بالذات. من هنا لهنا قالوا له طيب بص احنا ممكن نوصلك للامام احمد وتكلمه في خفية كده، شوف هو ممكن يعمل معاك ايه. وبالفعل نزل واستدل على منزل امام احمد فدلوه عليه، فقرعت الباب وبيحكي بابه، فخرج عليه فقلت يا ابا عبد الله رجل غريب، خبط عليه بقى وراح بص في البيت ممنوع يتكلم ولا يخرج. ناهي الدار، هذا اول دخولي لهذا البلد، وانا طالب حديث ومقيد سنه، ولم تكن رحلتي الا اليك. وعمال يخبط وهو احمد ما فتحلوش، يقول له يا امام انا راجل جاي من اخر الدنيا وبغيتي الحديث، وانا مش عايز حاجه منك، انا مقيد سنه يعني، انا حافظ جيد. عايز يقول له يعني هو زمان كان عندهم ذكاء عالي يعني، هو ما كانش يدي الحديث لاي حد، اللي عندهم علم ما يرميش العلم لاي حد كده، لازم يختبر حفظه وفهمه وورعه ويرمي العلم كده لاي حد، لا العلم ده حاجه عاليه. فقال له انا مقيد سنه يعني، انا هكتب لك السنه تمام، وهقول لك الحديث وهسمعه، وصدري هيعد الكلام ده، كل ده بيستعطف الامام احمد عشان يرضى يفتح له الباب، يقول انا مقيد سنه وهي كل ده. فقال ادخل ولا عليك. المهم لما دخل قال اين موضعك؟ قال بالمغرب. قلت المغرب الاقصى اللي يعني بلاد الاندلس. فقال افريقيا؟ الامام احمد مش عارف، قالوا لا ابعد من افريقيا، أجوز من بلدي إلى بحر الأفريقيا بلدي الأندلس. أنا لا أفريقيا فين يا إمام؟ ده أنا بعيد، ده أنا في الأندلس. قال إن موضعك لبعيد، الإمام اتخض، أنت جاي من الأندلس، إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن إليك. او احسن عوني مثلك عوني مثلك غير اني ممتحن بما لعله قد بلغت. قال له طبعا انا يعني عز علي انا جاي الاندلس لغايه هنا مسافه بعيده جدا وانا نفسي فعلا اقدمك ونفسي اديك الحديث بس انا اعمل ايه؟ انت اكيد عارف المحنه بتاعتي وانا ممتحن وممنوع. فقلت بل قد بلغتني وهذا اول دخولي وانا مجهول العين عندكم. شوف الصبر على طلب العلم، خلي بالك الامام قال له كلمتين دول، انا عز علي وعايز اديك العلم بس انا ممتحن وقاعد في البيت وممنوع حد يدخل علي، ياخد بعضه بقى ويمشي. قال طيب بس انا غريب ومحدش يعرفني في البلد دي، ولو اذنت لي اجي لك كل يوم بصوره واحد من ايه اللي بيسال متسول يعني شحات. شوف قاعد فكر ازاي، شوف الاصرار. بعدين الاصرار مع النيه توفق للحل، صح صح كده، اصرار مع النيه ها توفق للحل، ما فيش حاجه اسمها عجز. الانسان لما يكون مصر على عمل لله ويصدق النيه الله جل جلاله ييسر له الحلول. ازاي؟ ما تساليش، مش بتاعتك. اصدق النيه واعزمي هتيسر الحل بالمقاييس العاديه قد لا ييسر لك كتير حاجات. واحد بتقف في حياتك وممكن تشوفها كده بحساباتك انت العقليه ما تجيش، يعني كتير حاجات الواحد ممكن يعمل حسابها بدماغه وهو كده واحد اتنين تلاته، يعني مقاييس العلم او الدماغ او اللي انت فيه ما تجيش، لكن هي بعد كده ميسره جدا. كيف؟ اخلاص النيه في العمل، اخلص النيه لله لانه جاي من الاندلس لغايه بغداد. بس ممكن واحد يجي برده من الاندلس لبغداد عايز الشهره عايز ياخد امام عشان بعد كده يقعد في المجال يقول انا واخد العلم الامام احمد، انا درست عليه الامام احمد، انا خدت كده. لا هو ما كانتش نيته كده، لان في ناس كانت بتروح تاخد الامام احمد عشان يتقال ان هي تلميذه الامام احمد، سقطوا ووقعوا وما لهمش اسم، لكن ده كان نيه هي خالصه. فقال رجع نرجع تاني الكلام، قال هو اكون عند الباب ما يقوله ايه السول اللي هو السائل يعني المتسول، فتخرج لي في هذا الموضع فلو تحدثني كل يوم الا بحديث واحد ده كان لي كفايه. يا الله شوف العلم كان عزيز ازاي. قال له ده انا هجي لك في صوره متسول البس عمامه والبس حاجه على راسي زي اللي الشحاتين وعلى نفسي بشحت وتقف لي على الباب مش هدخل عشان العيون المراقبه الجنود اللي بيراقبوا بيت الامام احمد، ولو ما اديتنيش الحديث واحد كفايه واحد جاب من ايه؟ من الاندلس. امال احنا ليه ما بنتفعش بالعلم؟ عارفه ليه؟ عشان المكتبه في بيتك فيها الاف الاحاديث اللي كان هيموت عشان ياخد حديث من الامام احمد. طب احاديث الامام احمد كلها في المكتبه، يعني هو جه من الاندلس لغايه بغداد عشان بس يقول طب كلهم حديث، يعني هيرجع بكام؟ ب 10 20 30؟ طب بص الامام احمد كله في المكتبه في بيتك والبخاري كله في بيتك والكتب كلها في بيتك بس هو ما بصش ليها. هو بقى نعم قد ايه عشان ياخد حديث؟ قال لك انا كافيا لا. فقال لي نعم على شرط الا تظهر في الخلق ولا عند المحدثين. الامام احمد اتفق معاه، لا اصرار عجيب ونيه صادقه والمؤمن عنده بصيره بيشعر من قدامه صادق ولا مش صادق. فالامام احمد على طول لقط الصدق اللي عنده. فقال له طب متفقين، شرط لا تدي لحد الحديث ولا تتكلم عند حد لان ده هيبقى فيه ضرر عليا. فاتفق. قلت له شرطك؟ فكنت اخذ عصاي بيدي والف راسي بخرقه مدنسه حاجه قذره كده وآتي بابه فأصيح الأجر أجر رحمك الله، يعني أعطيني كأنه يعني واحد من اللي بيتسوله، وكان يغلق الباب ويقعد ويحدثه بحديث من حديث أو الثلاثة أو الإيه الأكثر على قد ما كان يقدر. وهكذا خد من الإمام أحمد جملة من الأحاديث. شاهد أن دي ناس كان عندهم إزاي علو همة في العمل. علو الهمة في العمل خلي بالك برضو، أنا لسه في الحديث، الحديث خطير. علو الهمة في العمل مرتبط بصدق النية. لو عندك صدق نية هتعلو الهمة، ولو علت الهمة وعندك صدق نية هيأتي الأثر في العمل. لأن ممكن واحد يبقى عنده علو همة وتشتغل بس النية مش حلوة، عايز غرض دنيوي، أرادت بالنية بعملها دنيا، لكن لو أنا عندي صدق النية هتعلو الهمة. لو علت النية الهمة وفضلت على صدق النية هتجري أثر هذا العمل. فبقية المخلد ظهر طبعا أثره أنه من أكبر الـ يعني أكبر مسند سنة في تاريخ الإسلام. ده كانت النية عالية جدا وأخذ من إمام أحمد هذا. فالنية الحقيقة مهمة وعظيمة ونحتاج إليها كلنا. كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ذكرت مقدمة للإمام بخاري في بدء الوحي. حديث عائشة رضي الله عنه المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. الحارس ابن هشام عن عائشة بيقول إنه بتقول يعني الحارس ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الوحي كان بيجي لك إزاي؟ يعني الشكل اللي بيجي فيه الوحي؟ والسؤال عن كيفية الوحي أو يسأل وحي ما فيهوش شك، لكن السؤال للاستبيان ما فيهوش مشكلة، جائز إن أسأل سؤال للاستبيان مش للشك إطلاقا، لكن يزداد اليقين، هو عايز يفهم منه أو عايز يعرف كيف كان يأتي الوحي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتي الوحي. فأول حاجة كان يأتي مثل صلصلة الجرس، يعني الصوت الشديد جدا اللي هو اللي بقاله ليه طنين كده، عارف الصوت ما صوت الجرس، جرس ما تضربيه كده ويخبط الصلصلة اللي هي صوت طنين رنة كده، وهو أشد عليه فيفصم عني، يعني ينخلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يترك النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعيت عنه ما قال. كان يجيله في صورة ليه صوت عالي جدا وصوت زي الطنين، صوت صدى قوي، ويسم ويحف ويقري أو يسمي يعني القرآن أو يقرأ عليه القرآن يسمع، أقول كان يتفصل عني أو يمشي عني كل اللي قاله أنا حفظته. طبعا إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن في صدري وحفظه في عقلي ولن ينسى أبدا إلى إن شاء الله. فكان أول ما يتركوا الوحي كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حفظ كل اللي سمعوا من الوحي بهذا الشكل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين، ما شافوش المرتين في صورة الحقيقية، مرة في رحلة الإسراء والمعراج، مرة تانية شافوه ما بين السماء والأرض فارد جناحاته غطى الأفق سد الأفق كلها، لكن كان في العادي بيشوف صورة إيه؟ في صورة رجل، في صورة إنسان عادي، لأن رؤية الملك على الصورة الحقيقية متعبة جدا، متعبة جدا شديدة، لأنه إحنا بشر طاقتنا محدودة، يعني عقلك إمكانياته محدودة وطاقتك محدودة، ما تقدريش تخرجي من بشريتك وتتعاملي مع عالم آخر اللي هو عالم الملائكة، بالصورة الحقيقية صعب على الإنسان. فهو شافه بس مرتين اللي هو شاف يوم جبريل عليه السلام على صورة الحقيقية، كان يجي لي وكأنه في صورة الملك. فده كان أول بداية الوحي، ده لما سأله قاله دي كانت بداية الوحي. طيب لما كان يعني ليه ان هو بيفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ان هو يبقى يعني ينزل عليه العرق او يشتد عليه العرق، طب ليه الشدة اللي كان بيعانيها النبي وهو جاي له الوحي؟ يعني ايه الحكمة انه ربنا سبحانه وتعالى كان ينزل عليه الوحي فكان يعاني ويجد شدة ملاقات الوحي؟ قال كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال انه سبب ذلك ان الكلام العظيم والأمر العظيم له مقدمات، الكلام العظيم والأمر العظيم له مقدمات. حتى الإنسان اللي يبقى له شأنه مع الله بيبقى له مقدمات في حياته، نازل بقى له مقدمات، مفيش أمر عظيم بيأتي كده فجأة. فالوحي أمر عظيم، كلام الله ينزل عليه والشريعة والتعليمات، فكان لابد الامر يجي معاه ايه؟ مقدمات قويه شديده. قيل طبعا رفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي، طبعا عزهم في الدرجات والاجر العظيم لانه كان بيعاني. لكن الانسان لما يكون في حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيهيئك لها امر عظيم بتبقى له مقدمات، لازم سالي اي حد من المشايخ والعلماء لما يجي يحكي سيرته الذاتيه هتجد فيه مقدمات في حياته قبل ما يصل يكون العالم فلاني او المكان اللي وصل له، لازم في مقدمات تهيئ من الله عز وجل، لان الامر العظيم بيحتاج الى قوه ويحتاج الى صبر ويحتاج الى قلب ويحتاج الى نوايا، فبيبقى في تهيئ من الله لهذا الامر. فالله سبحانه وتعالى هي النبي صلى الله عليه وسلم ليه الرساله وتلقي الرساله والشريعه، فكان طبعا بيجد هذه الشده والتعب في الوحي، وكما قال في اليوم كان ينزل عليه في الوحي في اليوم الشديد البرد يفصم عنه أو يفصد عنه وجبينه يتساقط العرق منه، يجي له الوحي في يوم شديد في البرد، برد شديد، أول ما يفصد يعني الفصد أصل كلمة الفصد اللي هي قطع العرق لإسالة الدم، فيفصل مش يفصل كلمتين دي رواية ودي رواية، فيفصل بالدال الفصد اللي هو قطع العرق لإزالة الدم، فكان يفصل عنه يعني يذهب عنه وينخلع عنه وجميل وتساقط من العرق، وكانه عايز يقول الفصد هنا قطع العرق لإزالة الدم، لا ده نزل عرق وسال العرق من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المعاناة. عشان واحد يعرق في عز البرد يبقى التعب شكله ايه؟ في يوم شديد البرد يجي له واحد يتركه وتلاقي الجبين بتاعه صلى الله عليه وسلم والعرق نازل عليه من كل ناحية من شدة المعاناة اللي شافها في ايه؟ في الوحي ده طبعا، لانه حاجة طارئة عن الطبيعة البشرية. فدي كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الرؤى وانواع الرؤى، الرؤية الصادقة كانت مبدأ الوحي. قبل ما ينزل على قبل ما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كان يرى رؤيا صادقة، وكان كما جاء في الحديث لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل غرق الصبح، أبدا أبدا ما شاف رؤيا إلا فقطت. فلق الصبح اللي هو الضوء الضياء بتاع النهار يعني، فأي رؤيا كان يشوفها تيجي زي فلق الصبح، زي نور كده نور النهار في وشك، كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت مقدمة. أيضا من أنواع الوحي والمرأة يعني أنواع الوحي غير الرؤية، كان كمان ما يلقيه الملك في روعه وقلبه صلى الله عليه وسلم. الملك كان يلقي في روعه وقلبه أشياء، كل دي من أنواع الوحي. يعني أنواع الوحي قلنا الرؤية الصادقة، وأنواع الوحي أنه جبريل ينزل عليه بالرسالة، كمان كان يلقي في قلبه شيء غير بقى القرآن. شوفي في الحديث الصحيح إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله أجمله في الطلب ولا يحملنكم استرطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحديث صحيح صحيح شيخ الألباني. إن روح القدس نفس في روعي في قلبي في نفسي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يا سلام لو نقف عند الكلام ده نرتاح راحة. يا الناس كلها تعبانة بسبب الرزق، الناس كلها بتتكلم في حاجة واحدة دلوقتي في الغلاء اللي ايه والابتلاء اللي جالنا في غلاء الأسعار في مصر، الناس كلها قاعدة بتتكلم على الغلاء، والناس كلها قاعدة مهمومة بغلاء الأسعار، والفلوس مش مكفية، والمدارس دخلت علينا، والعالم مش عارفين لحينا من ايه، والحق المدرسين ولا الكتب ولا الدروس الخصوصية، وهنجيب منين؟ شوفي كل التوتر ده صح في غلاء والغلاء الأسعار والدنيا صعبة، ومعك حق مليون المية، بس السؤال توترك وكلامك ونكدك والقلق على الرزق هيصلح حاجة؟ هيزيد المشكلة ولا ينقصها؟ هتزيد. الناس بقت في كرب لا يعلم إلا الله، حتى الشباب الصغير يا حبايب المساكين اللي لسه صغيرين لسه الدنيا يعني ما فرحوش بحياتهم، ماشيين متنكدين مكروب. الشاب ماشي حاطط وشه في الارض مدلدل متنكد ليه؟ عارف انه لو معاه فلوس يتجوز، ولا هيفتح بيت منين، وهيجيب شقه منين، وهيجيب شبكه منين، وهاب ان ابوه جاب له الشقه والشبكه هيكمل حياته ازاي؟ هو لوحده مرتبه مش كافي يجيب واحده كمان، والواحده تجيب له عيل ولا اتنين يصرف منين؟ فاما ماشي مش عارف يتزوج، لا ماشي بهم، لا ماشي اللي فيه. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك؟ لا والله الامور ما تتاخدش كده. روح القدس جبريل نفس في روعي في قلبي وفي نفسي ان نفس لم تمت حتى تستكمل رزقها. والله ما حد هيموت الا باخد رزقه، وفي السماء رزقكم ما توعدون، كل حد هيجي له رزقه. قال لي فاتقوا الله اجمله في الطلب، ادعي ان الله يبسط الرزق لابنك، ادعي ان الله يوسع رزقك، ادعي ان الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسبي، ادعي دعوه بتغفلوا عنها كتير جدا جدا جدا، الا وهي البركه في الرزق. ده ممكن الرزق يبقى كبير جدا والناس قاعده في كربه بتستلف، والله اعرف ناس كده دخلها ارقام جباره، لو اشترك مش هتصدق دخلهم ارقام جباره وقاعدين بيلفوا حوالين نفسهم كده. ليه؟ مفيش بركه في الرزق. فلوس كتير جدا بتيجي بس لسه محتاج ومش عارف يسد الحاجه، والفلوس بتتفرتك ومفيش بركه. اسالي الله سعه الرزق واسالي الله البركه في الرزق، لان ربنا بارك القليل هيكفي ويزيد، ولو نزعت البركه والله لما يجي لك ملايين هتفضلي في كرب برضه، واصحاب الملايين في كرب اكتر من الفقراء. اصحاب المصانع والوجهات والكلام ده اقعدي معاهم بحكم دعوتي بتعامل مع الناس دي في كرب، تقعد تشكيلك وكريم شتاك، هو جوزها عنده مش عارفه مصنع ايه وفلوس ايه وملايين ايه، ليه؟ هي اتعودت تعيش بطريقه معينه ومش صفه معينه وحياه معينه مرعوبه ان الحياه دي تنقص. طب ما تنقص، طب ما تنقص، ايه المشكله لما تنقص؟ فهي الفكره ان هو النفس معلقه بالرزق، لا انا اعلق نفسي بالرزاق مش بالرزق. وان شاء الله باسم الرزاق عايزين من مره الثانيه كده ندي اسم الاسماء الحسنى لان صح صح كده، فعايزين نتكلم في ده الرزاق. فانا قلبي يكون معلق بالرزاق مش بالرزق. رزق قليل رزق قليل كثير اسال الله يبارك في رزقه ويزود رزقك. اه ده اساله ينفع عند ربنا طبعا ينفع، مالها امين. اسال الله سبحانه وتعالى يبسط لك الرزق ووسع عليك رزقك ورزق اولادك ورزق زوجك، كل ده لا مانع فيه، لكن القلب يبقى فاهم وثابت فيه ان دي قدر كوني، قدر كوني مش هتغير. الله سبحانه وتعالى قدره كونا، نقول لك قدر الكوني مش شرعي، فاكرين؟ جميل. فالرزق بالاقدار الكونيه، يعني ايه الاقدار الكونيه؟ يعني ربنا قدرها ما لكش يد فيها، يعني مش بايدك انت بتاخدي الاسباب، بس في الاخر كل واحد له رزق، كل واحد في الاخر له رزق، مأمورين ناخد بالاسباب. كل بينزل يشتغل، كل بيسعى، وتصحى الصبح تلاقي الناس كلها في الشارع، مش كل دول بياخدوا اسباب؟ ده راح شغله وده راح مصانع، بس هل في الاخر الارزاق واحده؟ لا، غير الامر الدين. شايف الفرق بين الدنيا والدين؟ غير الدين اتنين يقفوا يصلوا؟ لا، الاتنين واخدين اجر، والاتنين متساويين وتساوي النيه. لكن الدين ينزلوا يشتغلوا، ده تطلع روحه في الاخر ياخد مش عارفه 1000 جنيه، والتاني ما تطلعش روحه خالص وياخد 1,000,000 جنيه. دي امور الدنيا لحكمه الله يعلمها، لكن في الدين لا، التعب ما فيش حاجه اسمها احنا الدين نتعب واحنا الاثنين نتساوى، او انت تبقي احسن مني وانا احسن منك، لا. فده مساله دنيويه. فقال قال ايه؟ قال ولا يحملنكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا معصيه الله. مش معنى الواحد محتاج مال وان الدنيا ضيقه والظروف البلد صعبه، بيبين النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان مش عشان الرزق ان هو يكون بطيء وان انا عايزه فلوس مش لاقيه والبلد ظروفها صعبه، يبتدي بقى يضعف وخلاص يبتدي يضعف ويتعرض عليه حاجه حرام ياخدها، ايه يمد ايده، ايه يفوت مش مشكله، ان يعني لا ما ينفعش ابدا. النبي بيحذرك ويقول لك لا يحملن لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا بمعصيه الله. ما ينفعش ان الرزق ما جاش اطلب معصيه الله ابدا، فانما عند الله لا ينال بمعصيه الله. عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ينال بالمعصيه. هل في الظاهر يجي لك الفلوس لكن المشكله مش هتتحل، ممكن يجي الفلوس في الظاهر لكن المشكله مش هتتحل، ولو اتحلت المشكله بالحرام هتطلع لك مشاكل تانية اصعب منها. يعني واحده تقولي لا، طب ما في ناس بتسرق بتفتش وحلت مشاكلها، اشترى شغل اولاده وجوزهم وعمل كل اتحلت مشكله، بس جات له مشكله اكبر انت مش شايفاه في الدنيا من الاخره. اللي جوزه بحرام وجاب له شقه بحرام وعمل له بحرام، انت مش عارفه بعد كده اللي هيحصل له، ولا انت تدري ما هيحدث هذا الرجل ابدا. ما عند الله لا ينال بمعصيته مستحيل. فده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين لنا. فده نوع من انواع مراتب الوحي. المرتبه الثالثه كان بيتمثل لها في صوره رجل يخاطبه ويكلمه، زي في حديث جبريل المشهور اللي هو اتانا رجل دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه الى اخر الحديث. الشاهد انه ده اتى في صوره ملك، وانه الانسان ممكن يرى الملك وممكن يرى الانسان الملك ولا ممكن لا يراه. دي مساله بقى نوجهها المره الجايه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.